بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند قوله فتمضمض بها واستنشق، كانت لفظة استنشق هي آخر ما تعرضنا له في الحلقات الماضية، ونستكمل أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مسألة في المضمضة والاستنشاق. في شرح النووي على مسلم يقول: تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فيكره ذلك لحديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقوله حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. الذي في الحديث بالغ في الاستنشاق، ما في بالغ في المضمضة، مع أن النووي يقول يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. الصائم الآن لا يبالغ في الاستنشاق للنص، نعم، لا يبالغ في الاستنشاق. الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لماذا؟ لأن نعم، لكن لماذا لم يقل وبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ وكلاهما مسلك مدخل إلى الجوف.
ما في لفظ وبالغ في المضمضة والاستنشاق،
لا، وبالغ في الاستنشاق. هذا كلام النووي، يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. الذي في حديث لقيط بن صبر وبالغ في الاستنشاق. ولذا هل نقول للصائم بالغ في المضمضة أو لا تبالغ؟ أنت منهي عن المبالغة في الاستنشاق.
المضمضة من باب أولى إذا كان
لا يبالغ.
أي نعم، إذا كان منفذ الأنف وهو أقل خطورة من منفذ الفم، ومع
يعني هو المنفذ الأصلي، فيكون نعم، عدم المبالغة في المضمضة
من باب أولى.
من باب أولى، أو نقول أن للصائم أن يبالغ في المضمضة دون الاستنشاق؟ لا، تقول لا، لا تجزم. لماذا؟ لأن الأنف لا يتحكم فيه، منفذ لا يمكن التحكم فيه، بينما الفم يمكن التحكم فيه، لو بالغت ممكن تحكم ما يمضي شيء. فهل نقول بهذا أو نقول نقتصر على ما ورد فيه النص، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ويستمر المبالغة في المضمضة ولو كنت صائما، لأن الفم الحنجرة يمكن التحكم فيه، يمكن التحكم فيه، بخلاف الأنف، الأنف مفتوح باستمرار وليس له غلق بخلاف الفم. وعلى كل حال المسألة محتملة، فمن قال أن الصائم لا يبالغ في المضمضة باعتبار أن الفم هو المنفذ الأصلي فيكون من باب أولى، ومن قال أنه يبالغ قال لأنه يمكن التحكم فيه. قال أصحابنا، يقول النووي، قال أصحابنا يعني الشافعية: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق، على أي وجه كان. يعني لو أخذت بكأس ماء وأدخلت من فمك شيء من فمك
حصلت المضمضة،
حصلت المضمضة. لو أخذت بيدك أو بيديك، نعم، حصلت المضمضة. لكن في الأفضل خمسة أوجه، يقول نووي، لكن في الأفضل خمسة أوجه. الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة واحدة ثم يستنشق منها، نعم، يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثم يكررها ثلاثا. والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا من الغرفة الواحدة. هذا يمكن؟
ممكن.
غرفة واحدة تمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات،
حصل هذا شيء؟
يعني هذا في اليد المتوسطة ممكن ولا أحتاج اليد كبيرة؟
لا شك اليد الكبيرة.
على كل حال، على كل حال هذا وجه. والوجه الثالث يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم إلى آخره. في الأولى يتمضمض منها ثلاثا مرة واحدة، ينتهي من المضمضة دفعة واحدة، ثم يستنشق فيفرغ من الاستنشاق ثلاثا. الوجه الثالث يجمع بينهما بغرفة كالسابقة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق. والرابع، الوجه الرابع يفصل بينهما بغرفتين، يعني الوجه الأول ثلاث غرفات ويتمضمض ويستنشق من كل غرفة، الوجه الرابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ويستنشق من الأخرى ثلاثا. والخامس، الوجه الخامس يفصل بست غرفات، يأخذ ثلاث غرفات المضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. والصحيح الوجه الأول، والصحيح الوجه الأول يأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق، ثم ثانية كذلك، ثم ثالثة كذلك. وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد وغيره. واتفقوا على أن المضمضة، واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط، يعني هل يشترط أن أقدم المضمضة على الاستنشاق فيجب الترتيب في مثل هذا أو لا يجب؟ يقول: واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط، فيه وجهان أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين، والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى، والله أعلم. الآن هما جزآن من عضو واحد، نعم هما جزآن من عضو واحد، يعني لو قدم خده الأيسر على الأيمن يصح ولا ما يصح؟
صح.
يصح، لأنه عضو واحد، وكذلك ما في محيطه داخل في هذا العضو فيصح تقديم إحداهما على الأخرى. وهنا يقول النووي: وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط، يعني تقديم المضمض على الاستنشاق؟ يقول: فيه وجهان أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين، والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى، والله أعلم. حتى إذا قلنا تقديم اشتراط، هل نقول أنه اشتراط لصحة الوضوء أو لتحقق هذه السنة؟ ماذا نقول؟
الله يظهر الثاني.
الثاني، وكل على مذهبه، هل المضمضة والاستنشاق واجبة أو سنة، على ما سيأتي بيانه، كل على مذهبه. وإذا قلنا أنه اشتراط قلنا لتحقق هذه السنة، لا نقول لصحة الوضوء أو بطلانه. نعم، في شرح الكرماني اختلفوا فيهما على أربعة مذاهب، اختلفوا يعني في حكم المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب. مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل، أنهما سنتان في الوضوء والغسل، والمشهور عند الإمام أحمد أنهما واجبتان فيهما، سنتان في الوضوء والغسل، هذا مالك والشافعي، وعند أحمد واجبتان في الوضوء والغسل. ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة واجبتان في الغسل دون الوضوء، يعني يوافق الإمام أحمد في الغسل ويوافق مالكا وأبا حنيفة والشافعي في الوضوء. ومذهب داود الظاهري أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما. لا شك أن الوارد في الاستنشاق
أقوى
وأكثر من الوارد في المضمضة. يقول ابن بطال: القول الأول، يعني القول بأنهما سنة مطلقا في الوضوء والغسل، القول الأول حجته أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله في القرآن أو أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع، والكل منتفٍ. يعني ما ذكر المضمضة والاستنشاق في القرآن ولا أمر الرسول أو أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الكلام أيضا نظر. وأما الإجماع فلم يحصل الإجماع على ذلك، يقول والكل منتف، وأيضا الوجه ما ظهر لا ما بطن، الوجه ما ظهر لا ما بطن، ولهذا لم يجب غسل باطن العينين، لم يجب غسل باطن العينين. هذا كلام ابن مطال. حجة الكوفيين يعني أبا حنيفة ومن معه قوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وأنق البشرة، وفي الأنف ما فيه من الشعر، ولا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة. الكوفيون ماذا يقولون؟
وجوبه في الغسل،
في الغسل. وفي الجنابة أمرها أشد، يقول تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وأنق البشرة، وفي الأنف ما فيه من الشعر، ولا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة.
يصح حديث علي يا
شيخ؟ لحظة، الحديث المذكور يقول فيها أبو حاتم في العلل هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، والحارث يعني ابن وجيه الراوي ضعيف الحديث، ونقل البيهقي في السنن عن الشافعي قوله هذا الحديث ليس بثابت. وقال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، وقال الترمذي حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. وعلى كل حال الحديث هذا ضعيف. وحجة من أوجبهما، وحجة من أوجبهما فيهما وهو معروف عند الحنابلة قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، كما قال في الوضوء فاغسلوا في الوضوء ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقال في الوضوء فاغسلوا، فما وجب في أحدهما من الغسل أو من الغسل وجب في الآخر. المطلوب الغسل سواء كان في الوضوء أو في الغسل، لأنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الجنابة يطلب فيها الاغتسال والوضوء يطلب فيها الغسل، فاغسلوا، فما وجب في إحداهما من الغسل وجب في الآخر، لأن المطلوب واحد هو الغسل. وحجة الفارق أن فعل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل المضمضة ولم يأمر بها، وفعل الاستنشاق وأمر به، وأمره أقوى من فعله عليه الصلاة والسلام.
هذا الظاهرية يعني.
كيف؟
الذين فرقوا بينهم اللي قال بوجوب
نعم
الاستنثار دون الاستنشاق دون المضمضة.
نعم، قلنا أن الوارد في الاستنشاق أكثر
نعم
وأقوى وأشد. في المغني على قول الخرقي والفم والأنف من الوجه، يقول ابن قدامة يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا هو المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وحكي عن عطاء، وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب. قال القاضي الاستنثار واجب في الطهارتين رواية واحدة، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليه. ولمسلم من توضأ فليستنشق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، وهذا أمر يقتضي الوجوب. ولأن الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم، ولأن الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم. لا شك أن الحاجة إلى الاستنشاق أدعى من الحاجة الداعية إلى المضمضة. ولذا جاء أمر النائم إذا استيقظ من نومه أن يجعل في منخريه من الماء، وجاء التعليل بأن الشيطان يبيت على خيشومه ولو لم يرد وضوءا، عليه أن يستنشق ولو لم يرد الوضوء لعموم هذا الخبر، ومنهم من خصه بمن أراد الوضوء. وقال غير القاضي عن أحمد رواية أخرى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى.
الغسل يعني.
نعم الكبرى الغسل مسنونان في الصغرى الوضوء يعني الطهارة الكبرى والصغرى. وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة، ولا يمسح فيها على الحوائل، يعني مبناها على التشديد دون الطهارة الصغرى، ولا يمسح فيها على الحوائل فوجب فيها بخلاف الصغرى. وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتين وإنما هو مسنونان فيهما. وروي ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، وذكر منها المضمضة والاستنشاق. والفطرة السنة، وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء. ولأن الفم والأنف عضوان باطنان فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين، ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بهما. يقول ابن قدامة ولنا يعني دليلنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، رواه أبو بكر في الشافي بإسناده عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عروة عن عائشة، وأخرجه الدارقطني في سننه. قلت الحديث رواه الدارقطني وابن عدي، وقال الدارقطني تفرد به عصام يعني ابن يوسف ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه الدارقطني كذلك وقال والمرسل أصح، وهكذا رواه سفيانان وغيرهم، انتهى من نصب الراية. على كل حال هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال ابن قدامة لنا ما روت عائشة يعني هذا الحديث الضعيف، وأيضا لهم أن كل من يقال ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله، وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب، ولذلك ذكر فيها الختان وهو واجب وواجب ذكر من الفطرة، ومع ذلك هو واجب. فالفطرة منها ما هو المسنون ومنها ما هو الواجب. على كل حال قوله ولكل من لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء الواجب. يعني بيان الواجب واجب ولا ليس بواجب؟
بلى واجب
على الإطلاق أو فيه تفصيل
على من يعني بيان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبين الواجب.
نعم.
لكن إذا بين الواجب هذا البيان بجميع تفاصيله يكون واجب لأنه بيان واجب، أو من تفاصيله ما يكون واجبا وما يكون مستحبا؟ نعم. جاء الأمر بالصلاة وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أكد البيان الفعلي بالأمر صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين الحج الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام بينه بفعله وقوله، وقال خذوا عني مناسككم. فهل جميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة واجب وما فعله في الحج واجب باعتبار أنه بيان للواجب وأمر به صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، أو أن نقول من هذه التفريعات البيانية منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فلا يتم الاستدلال بمثل هذا؟ إذن كيف نفرق بين ما هو ركن من هذا البيان وما هو واجب من هذا البيان وما هو مستحب من هذا البيان
من خلال جمع النصوص.
نعم، من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وقال الحج عرفة، هل نستطيع أن نقول أن هذا مثل المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى وهما واجبان، أو نقول أن هذا مثل المستحبات التي مثل ترتيب الأفعال أو مثل الأفعال المستحبة في النسك؟ نعم، لا شك أن هذه أمور متفاوتة ويحكمها النصوص الأخرى،
مع أنه فعلها عليه الصلاة والسلام كلها،
فعلها كلها وقال خذوا عني مناسككم، وهي بيان للواجب المأمور به، لكن لا يعني أن كل بيان يأخذ حكم المبين الأصل، وأظن هذا ظاهر.
صحيح.
إذن ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ عرفنا المذاهب، مالك والشافعي هما سنتان في الطهارتين، أحمد واجبتان في الطهارتين يعني على قول معروف عند أصحابه، أبو حنيفة واجبة في الطهارة الكبرى دون الصغرى، الظاهرية قالوا الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة. وإذا قلنا هما واجبان، هل يتأثر الوضوء بتركهما كترك الأعضاء الأربع المنصوص عليها في القرآن؟ حتى على المذهب يعني القول بأنهما واجبتين، هل نقول أن الوضوء باطل أو ليس باطل؟ يعني فرق بين كون الشيء واجب وبين كونه فرض. فرض يعني مثل عندنا فروض الوضوء الأربعة المذكورة في القرآن،
نعم،
والمضمضة والاستنشاق عند الحنابلة واجبة، هل يقولون أن المضمضة والاستنشاق مثل غسل اليدين أو مسح الرأس؟ لا، لأن هناك فروق دقيقة قد لا يلحظها بعض المتعلمين. غسل الجمعة واجب عند من يقول بأنه واجب يوجبه، هل يقول أن الجمعة باطلة إذا لم يغتسل؟ لا، يأثم لكن ليس كغسل الجنابة. ستر المنكب، هل يقول أن من لم يستر منكبه في الصلاة صلاة باطلة مثل ستر العورة؟
لا
يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل نقول أن ستر المنكب من باب ستر العورة فهو شرط صحة الصلاة؟ يأثم إذا ترك، لكن الصلاة صحيحة مع الإثم. وكذلك إذا ترك الغسل، غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه صلاته صحيحة لكنه آثم. وهنا المضمضة والاستنشاق وضوءه صحيح لكنه آثم، ليس كمن ترك مسح الرأس أو غسل الرجل. فهناك الواجبات وهناك ما يسمونه فروض الوضوء التي لا يصح إلا بها والمنصوص عليها. نعود إلى أصل المسألة وهي المضمضة والاستنشاق، وعرفنا المذاهب فيها. أقول جاء الأمر بالاستنشاق، بالغ في الاستنشاق فوجوبه ظاهر، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وليس في هذا تفريق بين وضوء ولا غسل، فالذي يظهر وجوب الاستنشاق. أما المضمضة فهي لا شك أنها أقل من الاستنشاق، وما ثبت فيها من قوله عليه الصلاة والسلام مع ما فيه من كلام إذا توضأت فمضمض، وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره ذكر المضمضة فيه مع الاستنشاق، وعلى هذا المتجه القول بوجوبهما، مع أن الخلاف القوي فيهما يجعل الوضوء صحيحا بدونهما، لكن على الإنسان أن يحرص عليهما بقدر الإمكان لئلا يؤثم نفسه وهو لا يشعر. والمسألة مسألة تعود، إذا تعود الإنسان مثل هذا الأمر ارتاح منه، إذا عمد إلى مكان الوضوء وقد اعتاد أن يتمضمض ويستنشق قبل أن يغسل وجهه كما هو السنة، فإنه حينئذ يلازم هذه العبادة المأمور بها، والتنظيف في الجملة أمر مطلوب شرعا.
في فرق بين المبالغة والتثليث في النهي عن المبالغة، بعض الناس يفهم أن النهي عن المبالغة أنك تكتفي بواحدة.
لا، فرق بين التثليث الذي هو الكمال وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا بما في ذلك في رمضان وغير رمضان، تمضمض واستنشق ثلاثا، نعم، وهذه نصوص عامة تشمل رمضان وغير رمضان، فدل على أن هذه المبالغة لا تعني ترك التثليث. المبالغة لا تجذب الماء إلى أعلى الأنف بالنفس،
يعني في الصفة، في الصفة ذاتها.
نعم، في كيفية الجذب،
كيفية. نعم.
المبالغة في كيفية الجذب هذه تعرض الصيام للإبطال، تعرض الصيام للإبطال. لكن لو جذب الماء إلى منتصف الأنف مثلا، لا إلى أعلاه الذي فيه الذي فيه المنفذ، بحيث يعرض صيامه للبطلان، فإذا جذبه إلى أن يصل إلى ما دون أعلى الأنف محل المنفذ يكون لم يبالغ، لكن إذا جذبه إلى ما فوق ذلك يكون بالغ.
وفي المقابل الذين قالوا بأن الأمر بالمبالغة رد على من حذر من الزيادة على الثلاث، إذ المبالغة عندهم لا تكون بالزيادة عن الثلاث.
لا لا،
وهذا
لا،
أيضا
ما
خطأ،
ما في ارتباط بين التثليث وبين المبالغة وعدم المبالغة.
يعني المبالغة قد لا يبالغ فقط،
نعم، قد لا يبالغ ويستنشق ثلاثا.
جميل.
لا يبالغ بمعنى أنه لا يبالغ في جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف بحيث يقرب من المنفذ، لأن المنفذ حمى.
نعم.
فلا يقرب حول الحمى.
يعني معنى ذلك أنه نقول بأنه قد يبالغ ولكن يحذر أن يزيد عن الثلاث
في غير الصيام.
أي نعم.
لكن في الصيام
يكتفي
له أن يصلي أن يستنشق ثلاثا، لكنه ليس له أن يبالغ. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر في شرح ألفاظ هذا الحديث، على أن نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من حديث ابن عباس، وهو في الأصل الحديث 140 وفي المختصر 115، لمن أراد متابعتنا في الحلقة القادمة بإذن الله، لنستكمل بعد الحديث عن المضمضة والاستنشاق. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.